أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فلعلكم تذكرون أننا بالأمس نتكلم حول تفسير الآية المباركة 145 من سورة آل عمران: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. عرفنا معنى هذه الآية المباركة، وأن كل نفس لن تموت إلا إذا أذن الله بموتها، ولكن المهم التنافس في أفعال الخير سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وفي هذا رد على الذين قالوا لو كان هؤلاء بقوا معنا في المدينة ما ماتوا، فربنا سبحانه وتعالى يقول: ما كان لنفس أن تموت سواء في المعركة أو في غير المعركة إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يرغبنا في الأعمال الصالحة ويحثنا على الإكثار من الأعمال الصالحة، وينبغي أن تكون إرادتنا لثواب الآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وسنجزي الشاكرين، يعني الذين يشكرون الله. من هم الذين يشكرون الله؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح. فمن أراد الآخرة فهو من الشاكرين. من أراد الآخرة فهو من الشاكرين. ولذا سيجزي الله الشاكرين بفضله الواسع. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن، وربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم، أنه من أتى بحسنة واحدة أعطي حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وتأمل كما قلنا بالأمس الفضل العظيم الذي يعطيه الإنسان، يعطيه ربنا سبحانه وتعالى الإنسان إذا أراد الصلاة. ما هو الفضل العظيم الذي يعطيه ربنا سبحانه وتعالى الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد؟ أول شيء يتطهر في بيته فيسبغ الوضوء. ما هي الحسنات التي يأخذها؟ يكفر الله عنه سيئاته مع آخر قطرة من قطرات الماء. وإذا انتهى من وضوءه تشهد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أيضًا فضل ثالث، إذا خرج من بيته بعد التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا أيضا ثواب كثير يا إخوان. كل خطوة لك فيها فائدتان، كل خطوة واحدة تذهب إلى المسجد فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة، والثانية حط الخطيئة. انظروا إلى هذا الثواب العظيم في عمل قليل. ولذا صدق الله سيد الشاكرين. فإذا دخلت المسجد وصليت ركعتين لم تزل الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك. الملائكة ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنت جالس وهم يقولون: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يدعون لك ما دمت تنتظر الصلاة. وكثير من الناس حينما يدخل المسجد يستعجل: متى تقام الصلاة؟ متى تنتهي الصلاة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان في صلاة من تضرع الصلاة. فهؤلاء الملائكة يدعون لك بدعوات مباركة: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل. فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية القصيرة ما هي الفوائد التي نستفيدها منها؟ وهكذا ينبغي يا إخوان إذا قرأنا القرآن ننظر في الآية معنى الآية، وإذا انتهينا من معنى الآية ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني لا يزيد ولا ينقص، كتابا مؤجلا. يعني الفوائد أن آجال الأنفس محددة، الآجال محدودة، كما قال تعالى كتابا مؤجلا. الفائدة الثانية تسلية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن محمدا قد قتل، أصابهم ما أصابهم من الغم، فقال الله لهم لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينتهي أجله بقي إلى الأجل المحدد. لماذا تجزعون إذا قيل إن محمدا قد مات أو قد قتل وهذا الشيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه؟ وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به. لكن الفائدة الأخرى، كل شيء حتى الموت مخلوق لله، كل شيء حتى الموت مخلوق لله، لأن الله يقول بإذن الله، وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق. ويدل لهذا قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. ولذا يا أخوان عقيدة المسلم أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له، لأن الله قال كتابا مؤجلا. ويؤيد هذا آيات كثيرة، منها قوله تعالى فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومنها قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لكن لو قال لنا إنسان يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني الذي يسمع هذا الحديث يعلم أن الإنسان إذا وصل الرحم يزيد عمره. كيف يكون يزيد عمر الإنسان والله يقول كتابا مؤجلا؟ الجواب عن هذا يا إخوان أن يقال مد الأجل كبسط الرزق، مد الأجل كبسط الرزق. والحديث يقول أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه. الرزق أيضا مكتوب وأنت في بطن أمك، فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرزق يبسط ويوزع إذا وصل الإنسان رحمه، ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه ولا فرق. وهذا كقولنا من أراد أن يولد له ولد فليتزوج، والحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره لا يعد أن يكون بيانا لسبب طول العمر، وليس معناه أن الإنسان له عمران، عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم، لأن المعلوم عند الله والمكتوب عنده عمر واحد لكن هذا العمر مقرون بسبب وهو صلة الرحم. فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بالسبب. يوضح ذلك أنك تقول إذا أكل الجائع سلم من الموت، فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول إنه كان له عمران؟ مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات، فهذا لا نقول له عمران، نقول له عمر واحد، لكن هذا الطعام سبب لاندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع. إذن المسألة ليس فيها إشكال، إذا تأملها الإنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضا نقول من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله، هل نقول إن الإنسان له حالان، حال يكفر وحال يؤمن، أو نقول هذا قد قدره الله بقضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل الجنة؟ فالجواب الثاني. وهكذا الذي يصل رحمه نقول هذا من الأول لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم. إذن فالمراد بين، الحديث يحث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. ولذا الحديث صحيح وقول ربنا أيضا صحيح، لكن ربنا يعلم أن فلان سيصل رحمه فيطول عمره، إنسان لا يصل رحمه فيقل عمره. وهناك أيضا قول آخر عند بعض العلماء، وهو أنه ظن بعضهم أنه ليس المراد امتداد الأجل، فقال إن المراد بذلك بركة العمر، يعني يبارك له في عمره أو ينسأ له في أجله، أي أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه حي، كما قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذا يقول بعض الشعراء أظنه المتنبي، والذكر للإنسان عمر ثاني. الآن عندنا ثلاثة آراء، إما أن يكون المراد بذلك ذكره بعد موته بالخير، وإما المراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوب عند الله المعلوم عنده هو أن هذا الرجل سوف يصل رحمه ويمتد عمره. إذن الحديث يشجعنا على أن نصل أرحامنا، يشجعنا ويرغبنا في صلة الأرحام، وأهم الأرحام وأقواهم الوالدين الأب والأم. ولذا الناس يا إخوان، الناس يختلفون، لهم طبائع ولهم طرق ولهم مشارب ولكل مسلك، كما قال تعالى ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة، وهو كذلك. أيضا من الفوائد في هذه الآية المباركة أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله، إنما هو خبر عن أمر وقع، والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع، ومن ثم يتبين خطأ من قال إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به، يعني المرأة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها. هذا إخبار عن الواقع، لكن ليس إقرارا له شرعا. بعض من الناس يقول هذا الحديث يدل على أن المرأة يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لكن هذا الحديث إخبار عن الواقع، لأنهم جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو تحت الكعبة، جاءه بعض المسلمين وهو تحت الكعبة قالوا يا رسول الله ألا تنظر إلى ضعفنا، ألا تنظر إلى فقرنا، ألا تنظر إلى قلتنا، الناس في أمن ونحن في خوف، الناس في غنى ونحن في فقر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنكم تستعجلون، إنكم تستعجلون، إنما أخاف عليكم الدنيا تخرج عليكم فتفتنكم، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وبين أيضا الأمن، أن المرأة تخرج من صنعاء إلى عدن ما تخاف إلا الله عز وجل، ولا تخاف على نفسها. وأنتم تعرفون الخير والنعيم الذي كان فيه أهل اليمن، كانوا في نعيم وفي سرور، كان فيه قرى من اليمن متصلة من اليمن إلى الشام، الإنسان يخرج من اليمن لا يأخذ معه زاد ولا يأخذ معه ماء ولا يركب، لأنه يقيل في الظهر في قرية والليل في قرية حتى يصل إلى الشام مدة شهر، يسافر مدة شهر ويعود من الشام إلى اليمن. لكن لما قال مترفوها مترفو البلاد ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، جعلهم الله عز وجل هكذا خربهم السيل خرب. ولذا لو رجعوا إلى طاعة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يرد لهم الخير، فنحن إذا عصينا الله يمنع عنا، وإذا رجعنا إلى طاعة الله ربنا يعطينا أيها الإخوة. فيجب أن نعود إلى الله وأن نتآلف ونتراحم، وبعضنا يحب بعضا، ونتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فيه يا إخوان بعض الفرق الضالة، ومنهم أناس اسمهم الجبرية. الجبرية، هؤلاء الجبرية يقولون الإنسان مجبر، ما له إرادة، الإنسان مجبر على أكله، مجبر على نومه، مجبر على صلاته. هؤلاء اسمهم الجبرية، ولذا يقول شاعرهم ألقاه في اليم مكتوبا ومكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الله خلقنا في هذه الدنيا وجعلنا شهوات ومنعنا من الشهوات، فنحن ليس لنا إرادة. وهذا مذهب خاطئ، مذهب خطأ، يرد عليهم أيضا من هذه الآية قول الله ومن يرد، يعني الإنسان له إرادة، يمكن أن يأتي يصلي في الحرم، يمكن أن يذهب يصلي في مسجد الآخر، يمكن يأتي يجلس في الدرس، يمكن يروح، له إرادة وهو حر. ولذا ربنا يقول ومن يرد، حيث أثبت للإنسان إرادة. الجبرية يقولون مساكين، الإنسان ليس له إرادة، وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة. لكن ولله الحمد إذا قرأت في كتب العقيدة تجدون النصوص سمعية وعقلية ترد على قول هؤلاء، ومذهب الجبرية مذهب باطل. أيضا من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثلا الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال كريم، يقاتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك. هذا يريد بعمله الصالح، هذا عمل صالح، لكن الإرادة، هل الإرادة تختلف؟ هذه أمور دنيوية ليس له حظ في الآخرة، كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولذا يجب على المسلم إيثار إرادة الآخرة على الدنيا، قدم الآخرة على الدنيا لقوله تعالى وسنجزي الشاكرين، فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل. هذه الآية وآيات كثيرة فيها إثبات الجزاء على العمل، عملك له أجرة، عملك له ثواب. الجزاء على العمل يا إخوان دائر بين أمرين، جزاء الله عز وجل دائر يدور بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث، ما فيه إلا عدل وفضل. الأمر الثالث الظلم، هذا ممنوع عن الله عز وجل، ما يظلم ربك أحدا. فالجزاء في الآخرة إما أن يكون عدل وإما أن يكون فضل. والذين يجازون العمال على أعمالهم، الذين يجازون العمال على أعمالهم في هذه الدنيا ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث أقسام: عدل وفضل وظلم. بعض من الناس يظلمون العمال، نسأل الله العافية. ولهذا نجد أن منهم من يظلم عماله، ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا، ومنهم من يزيد. أما بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن الظلم ممتنع عن الله عز وجل، لا عجزا عنه، ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى، لأنه قال وسنجزي الشاكرين. السين هنا يسميها علماء اللغة سين التنفيس، فرق بين السين وبين سوف. السين للقريب، وأما سوف للبعيد. فربنا يحث على الشكر، لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يراد به الحث على الشكر. قال العلماء: الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل، لا من حول الإنسان ولا قوته، ولكنها بفضل الله عز وجل. أيضا باللسان يشكر الله عز وجل ويتحدث بنعمة الله، يتحدث بلسان الحال وبلسان المقال. لسان المقال أن يقول: أحمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أحمد الله الذي أعطاني كذا وكذا، أحمد الله الذي أعطاني المال، أحمد الله الذي يسر لي بيتا، وما أشبه ذلك. وأيضا بلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب الرديئة أو بثياب الرثة أو ما أشبه ذلك، هل يعد شاكرا؟ أليس هذا زهدا؟ لا، ليس بزهد. هذا من رآه قال: هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر منبئا عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص. والشكر بالفعل هو المهم، وهو الثالث، أن يقوم الإنسان بطاعة الله. إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه، إذا أنعم الله بعلم عليه ينشره، إذا أنعم الله عليه بجاه يتوسط للناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك، هذا من الشكر بالفعل. وعلى هذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بيده ولا لسانه. ولقد مرت علينا هذه في شرحنا على نونيته رحمه الله تعالى. إلى هنا أنا أتوقف وأترك الكلام والقراءة والمراجعة لما مضى للشيخ عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. من فوائد الآية الكريمة: واحد، أن آجال الأنفس محددة لقوله كتابا مؤجلا. اثنين، تسلية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن محمدا قد قتل فأصابهم ما أصابهم من الغم، فقال الله لهم: لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينتهي أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون إذا قيل إن محمدا قد مات أو قتل وهذا الشيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه؟ وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به. ثلاثة، إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله في قوله: إلا بإذن الله، وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق، ويدل لهذا قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. أربعة، أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له لقوله كتابا مؤجلا. ويؤيد هذا آيات، منها قوله تعالى: فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومنها: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره. فالجواب عن ذلك أن يقال: مد الأجل كبسط الرزق، والحديث يقول: أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه. والرزق مكتوب، فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه ولا فرق. وهذا كقولنا: من أراد أن يولد له فليتزوج. والحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، لا يعدو أن يكون بيانا لسبب طول العمر، وليس معناه أن الإنسان له عمران: عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم، لأن المعلوم عند الله والمكتوب عنده عمر واحد مقرون بسبب، وهو صلة الرحم. فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بالسبب. يوضح ذلك أنك تقول: إذا أكل الجائع سلم من الموت، فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول إنه كان له عمران، مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات؟ فهذا لا نقول له عمران، نقول له عمر واحد، لكن هذا الطعام سبب لاندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع. فالمسألة ليس فيها إشكال إذا تأملها الإنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضا نقول: من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله، هل نقول إن الإنسان له حالان: حال يكفر وحال يؤمن، أو نقول هذا قد قدره الله بقضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل الجنة؟ فالجواب الثاني، هكذا الذي وصل رحمه نقول: هذا من الأول لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم. فإذن فالمراد بين الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. وهناك قول آخر، وهو أنه ظن بعضهم أنه ليس المراد امتداد الأجل، فقال إن المراد بذلك بركة العمر، يعني يبارك له في عمره أو ينسأ له في أجله، أي أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه حي. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ويقول المتنبي: والذكر للإنسان عمر ثاني. فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون المراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما المراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوب عند الله المعلوم عنده هو أن هذا الرجل سوف يصل رحمه ويمتد عمره. 5. أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك، لقوله ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة وهو كذلك. 6. أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله، إنما هو خبر عن أمر وقع، والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من قال إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها، لأن هذا إخبار عن الواقع وليس إقرارا له شرعا. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ بلى قال ذلك. فهل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعهما؟ أبدا، فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا، إنما يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى. 7. الرد على الجبرية لقوله ومن يرد، حيث أثبت للإنسان إرادة، والجبرية يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة، ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على قولهم. 8. أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثلا الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال كريم، يقاتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك. فالذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية ليس له حظ في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. 9. إيثار إرادة الآخرة على الدنيا لقوله وسنجزي الشاكرين، فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل. 10. إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء على العمل دائر بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل. والذين يجازون العمال
الجزاء في الآخرة في الجنة يدور بين عدل وفضل. ما معنى عدل وفضل؟ الذي عامل سيئات لا يزاد عليه من السيئات شيء، سيئات هي يعني ما يزاد عليه نصف سيئة، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما في هذا عدل. أما الفضل فهو لأهل الجنة، لأهل الخير، ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل من الله عز وجل. فانتسبوا لأهل الفضل وابتعدوا عن غيره.
والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى 3 أقسام: عدل وفضل وظلم. ولهذا نجد أن منهم من يظلم عماله، ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا، ومنهم من يزيد. أما بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن الظلم ممتنع عن الله لا عجزا عنه، ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى. وسنجزي الشاكرين. 11. الحث على الشكر، لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يراد به الحث على الشكر. قال العلماء الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا من حول الإنسان وقوته، ولكنها بفضل الله. وباللسان يشكر الله، يعني يتحدث بنعمة الله، يتحدث بلسان الحال وبلسان المقال. فلسان المقال أن يقول أحمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أحمد الله الذي أعطاني الولد، أحمد الله الذي أعطاني المال، أحمد الله الذي يسر لي بيتا وما أشبه ذلك، وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب الخلقة أو بثياب الرثة أو ما أشبه ذلك، هل يعد شاكرا؟ أليس هذا زهدا؟ لا، ليس بزهد، هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر منبئا عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص. والشكر بالفعل وهو الثالث، أن يقوم الإنسان بطاعة الله، إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه، بعلم ينشره، بجاه يتوسط للناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك، هذا من الشكر بالفعل. وعلى هذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بيده ولا لسانه، ولقد مرت علينا هذه في شرحنا على نونيته رحمه الله تعالى، حيث قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.
أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.